ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الزواج، ومع كتاب فقه السنة الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى. زواج المتعة، ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا زواج المتعة. وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته، وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، وقالوا إنه إذا انعقد يقع باطلا، واستدلوا على هذا. ما هي الأدلة على بطلان زواج المتعة؟ أولا، إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن أي والسنة بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث، فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة. يعني مثلا لو تزوج مدة شهر أو أسبوع أو كذا أو كذا، فهنا سوف لا تتعلق به حقوق في الطلاق ولا في العدة ولا في الميراث. ثانيا، إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه، فعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح كما في صحيح النسائي، وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله تعالى قد حرمها إلى يوم القيامة. صحيح كما في صحيح ابن ماجه. هذا من قبيل قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، صح أم لا؟ هذا من قبيل هذا، وهذا النسخ له حكم في الشرع. ثالثا، أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم، وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا. رابعا، قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع، وكما نعلم أن الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح. خامسا، ولأنه يقصد به، أي زواج المتعة يقصد به قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد، وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره. ثم هو يضر بالمرأة، إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب. لأنه مثلا إذا تزوج المرأة لمدة شهر ثم حمل في هذا الشهر وانتهى الزواج بالشهر، هذا الولد كيف يربى، كيف يعيش، وهكذا. مسألة: ما حكم العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها دون أن يصرح؟ ما حكم العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها، يعني هو ما صرح لها ولا لأهلها، لكن عقد عليها وفي نيته أن يطلقها، فما حكم هذا العقد؟ اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت، سنرى هذا الرأي ثم الذي يليه إن شاء الله. اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط لها التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح، لأنه ما تكلم وما أفصح وما أشار. وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة، وهذا هو الصحيح. إذا تزوج الرجل ولم يخبر وتكلم، هذا زواج متعة، يعني زنا والعياذ بالله. جاء في تفسير المنار هذا: وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. يعني إذا كان العقد مؤقتا واتفق والزوج يعلم والزوجة تعلم والولي يعلم، ولأنه كان مؤقتا فإن العقد يكون باطلا، فما بالنا بالعقد الذي لا تعلم فيه المرأة ولا يعلم فيه وليها أن هذا العقد سينقضي بعد فترة معينة. يقول: ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت، الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحسان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. إذن بان لنا الآن أن زواج المتعة باطل وهو محرم في الإسلام. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن زواج التحليل. ما هو زواج التحليل؟ وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها يعني دخولا حقيقيا ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول. رجل طلق زوجته ثلاث مرات ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يأتي إلى تيس من التيوس كي يتزوج هذه المرأة، ثم يقبلها هذا الديوث ويقول إن العقد صحيح. وسبحان الله، الناس إذا عرفوا السنة ما وقعوا في هذا الخطر العظيم. وكثير من العلماء لا يفتون الناس بهذا الأمر، وهذا الأمر هناك ما يسمى بالطلاق البدعي والطلاق السني، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الطلاق. ما هو الطلاق السني؟ أن يطلق الرجل زوجته، والفترة التي يكون فيها الطلاق قبل أن يلقي لفظ الطلاق لا تكون المرأة حائضة ولا نفساء، ويطلقها في طهر لم يمسها فيه، كانت حائض وانقضى الحيض وطهرت فلا يجامعها ثم يطلقها، ولا يكون هذا الطلاق بثلاث ألفاظ متتالية في لفظ واحد. هذا هو الطلاق السني. ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق، وأذكر بفضل الله تعالى أننا منذ 10 سنوات، يعني كانت الحمد لله خطبة في مسجد سيد الشهداء كانت عن الطلاق، بفضل الله تعالى أعاد كثير من الناس أزواجهم إليه بعد هذه الخطبة. ما هو الطلاق البدعي؟ رأي الجمهور أن الطلاق البدعي يقع، ولو ذهبت إلى لجنة الفتوى يقع. الرأي الثاني أنه لا يقع، وهو الصحيح والمتفق والذي يتفق مع الأدلة. كيف؟ إذا طلق الرجل زوجته وكانت حائضة، أو طلق الرجل زوجته وكانت نفساء في الولادة، أو طلقها في طهر جامعها فيه، يعني طهرت من الحيض وجمعها ثم بعد قال أنت طالق، أي في طهر جامعها فيه، أو كان ثلاث طلقات في وقت واحد. هذا الرأي هو الذي يتفق الأدلة أن هذا الطلاق لا يقع، ولكن الإنسان الحمد لله بيجعل هذا الأمر حتى لا يتساهل الناس في من طلق ثلاثا وكذا. وهذا الرأي هذا تقرأه إن شاء الله في فقه السنة تحت عنوان الطلاق البدعي، والأدلة التي استدل بها الجمهور ضعفها ابن القيم رحمه الله تعالى كلها. وأدلة الذين تمسكوا بأن الطلاق لا يقع هي الأدلة الصحيحة، وابن القيم يقول عن ابن عمر الحجة في روايته لا في رأيه، الحجة في روايته لا في رأيه. فنحن لسنا أرحم من الله سبحانه وتعالى، ولسنا أشد من الله سبحانه وتعالى، فلما نصعب على الناس في موطن التسهيل ونسهل عليهم في موطن الشدة؟ إذن عندما نتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل، عدم الفقه وعدم وقوع الشخص في من يدله الحق هو الذي يجعله يلتجئ إلى الطرق الملتوية من أجل أن يرد إليه زوجته. فلما يوفقه الله تعالى إلى رجل يعلم السنة ويسأله هل كانت حائضة، هل كانت، هل جامعتها في طهر جامعتها فيه، هل كذا هل كذا، ويدله على مخرج شرعي، هذا هو العلم. لأن في شرح السنة للبغوي التشديد يحسنه كل أحد، أي إنسان عندما تسأله حرام لا تفعل، حرام لا تفعل، ما هذا بالعلم؟ التشديد يحسنه كل أحد، ولكن العلم هو الرخصة بالدليل، ولكن العلم هو الرخصة بالدليل. يعني أذكر مرة، سبحان الله، امرأة تربت عند رجل ومنتقبة، فلما أتت لحظة نكاحها علمت المرأة أن هذا الرجل ليس بأبيها، وأن هذه الأم ليست بأمها، وإنما ربوها هكذا، وصارت الآن لا تستغنى عنهم تماما، فما الحكم؟ فسبحان الله، بعد درسين أو ثلاثة إن شاء الله سنتكلم عن الرضاع، وسنبحث إن شاء الله تعالى مسألة رضاع الكبير. فالسيدة عائشة رضي الله عنها ماذا فعلت؟ كانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. فهنا ابن القيم عندما نصل لهذا الكلام إن شاء الله يقول مسألة عائشة هذه رضي الله عنها ليست منسوخة وليست لكل أحد، ليست منسوخة وليست لكل أحد، وإنما للضرورة. فالحمد لله، قلت للرجل هذه المرأة لها أخت؟ قالت نعم. قال اجعل أختها هذه ترضعها، فتكون المرأة ماذا؟ أختها من رضع. ثم بعد ذلك أيضا مرضاة أخرى، حتى يكون زوجة هذه المرأة يكون أباها من أين؟ وحق الحمد لله، فإن أرضع وصارت المرأة تعيش معهم ومحرمة على الأب هذا الذي لم يكن أبوها، وتعيش معهم، وهذا مخرج شرعي، وهذا مخرج، وهذا تحت عنوان رضاع الكبير، تحت عنوان ماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله عندما نصل إليه، هذا الذي فعلته عائشة ليس منسوخا وليس لكل أحد، صح أم لا؟ إذن عندما يلتجئ الناس إلى زواج التحليل، ما الذي يدعوهم إلى زواج التحليل؟ عدم معرفة الشرع، ثانيا عدم الوصول إلى من يعلمهم الشرع، وهذا بتوفيق الله تعالى. البعض يقول أن تصل إلى الداعية الحق، يعني لو أن الله تعالى لك تحصل على إنسان يدلك على الحق ولو لم يكن داعية، فقد حصلت على نصف الهداية، قد حصلت على نصف الهداية. ممكن إنسان يدل الطريق فيأخذ راجل إلى طريق المعوج، فهذا الإنسان في هذه الحالة ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ هذا الإنسان يعني، وسبحان الله، يعني بعض سبحان الله العلماء في لجنة الفتوى يقول له ماذا؟ والله هذا يحدث. يقول له هنا أنا أمشي الآن هكذا، اذهب إلي أحد ينظر لك في مسألة الطلاق البدعي، لكن ابتعد عني هنا. يقول له هذه الكلمة، والله بعضهم يقول ذلك. يقول ماذا؟ يقول له يعني يقول كذا، وبعضهم يقول له يعني هذا طلاق بدعي، ويعني يجيزها له بفضل الله تعالى. زواج التحليل وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول. حكم زواج التحليل، وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، حرمه الله تعالى ولعن فاعله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أحمد صحيح كما في صحيح الجامع. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه والحاكم حسن كما في صحيح ابن ماجه. وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ولم يأمرني ولم يعلم؟ فقال له ابن عمر: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زنا. وقال: لا يزالان زانيين وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. هذا زاني، حكمه. لكن ستظهر لنا مسألة: إذا كان الرجل لا يعلم، الرجل لا يعلم أنها مطلقة 3 مرات وهو يريد أن يتزوجها زواجا حقيقيا ويريد أن يعيش معها وأن ينجب معها، لكن المرأة نوت بهذا الزواج أنها بعد فترة تتخلص منه وتعود إلى زوجها الأول، فما حكم هذه المسألة؟ سنعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. حكم زواج التحليل: هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته، ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة، ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول، لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الأول ولو لم يشترط التحليل عند العقد، ما دام قصد التحليل قائما، فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث ففقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطئ والقصد، فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة، والأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال بالنيات. قال ابن تيمية كما نقل عنه القيم رحمه الله إلى أن قال، يعني اختصارا: دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلا فينزو عليها وتحل بذلك، فإن هذا سفاح وزنا كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحرام محللا؟ أم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟ الزواج الذي تحل به المطلقة أي ثلاثا للزوج الأول، ما هي شروطه؟ يعني السؤال الآن: ما هي شروط الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثا حتى تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد؟ إذا طلق الرجل زوجته 3 تطليقات فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل. ومعنى الزواج الصحيح ليس مجرد العقد، بل لابد أن يدخل بها. فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة ودخل بها دخولا حقيقيا حتى ذاق كل منهما عسيلة الآخر، ثم فارقها بطلاق أو موت، حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزودني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وذوق العسيلة كناية عن الجماع، يعني حتى لو أخذها إلى بيته لا يصح إلا إذا دخل بها دخولا حقيقيا واستمتع بها. استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشيء، فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد الزوج لم يؤثر ذلك في العقد. سبحان الله، يعني المهم من الزوج، فهي لو قصدت أنها تتزوج، المهم أن الزوج لم يعلم ولم يعرف قط ولم يشترط، وفعلا أعطى المهر وكل شيء وأراد أن يعيش معه، لكن المرأة أخفت نية في نفسها أنها يعني إن تزوجها ممكن أن تعمل مشاكل ثم تعود الأول، في هذه الحالة العقد جائز شرعا، وإذا طلقها فهو طلاق شرعي ويمكنها أن تعقد مرة أخرى، لأن المهم هنا من هو الزوج. وسبحان الله، يعني أرى مرة رجل يعني تزوج امرأة، هذا يعني من كم سنة، عرضت مشكلة لناس، تزوج امرأة واتفقوا معه على أنه يعني يطلقها كذا، فهي أعجبت به وأعجب بها واستمر معها ولم تعد إلى زوجها الأول، وقاموا بمناقشات ومعارك وكذا وكذا، ولكن المرأة كانت مصممة والرجل صمم واستمرت مع الزوج الثاني. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حتى تذوقي عسيلتك. وذوق العسيلة كناية عن الجماع، ويكفي في ذلك التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل، مجرد التقاء الختانين يكفي لذوق العسيلة. ونزل في ذلك قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وعلى هذا فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط: أولا أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحا، وبالطبع الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا، وفي المسألة التي قلناها في نية المرأة، وكذلك الزوج الأول، وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئا من عقد ولا من رفعه، فهو أجنبي، وإنما لعن إذا رجع إلى المرأة بذلك التحليل لأنها لم تحل له فكان زانيا، والعياذ بالله. المهم، أول شرط ماذا؟ أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحا. ثانيا أن يكون زواج رغبة، يعني أن يكون الزواج زواج رغبة. ثالثا أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. لماذا؟ ما هي الحكمة في أن الشرع يشترط حتى تعود إلى الزوج الأول لابد أن يدخل بها دخولا حقيقيا ولا يكتفى بالعقد. لماذا اشترط العلماء ذلك؟ حكمة ذلك قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك: ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. هذه الشروط إذا كتبت في العقد يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها، لأن هذه الشروط لم تحرم حلالا ولم تحل حراما. ثانيا الشروط التي لا يجب الوفاء بها، يعني اتفق الناس في العقد على هذه مثل التي سنقولها الآن ووافقوا عليها واتفقوا عليها، لكن هذه الشروط لا يجب الوفاء بها. كيف؟ ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد، وهو ما كان منافيا لمقتضى العقد. ما معنى ذلك؟ يعني العقد صحيح ولكن هذه الشروط رغم أن المرأة وافقت عليها أو الرجل وافق عليها لا تصح ولا يؤبه بها ولا يعمل بها، ولا يؤبه بها ولا يعمل بها. كيف؟ ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد، وهو ما كان منافيا لمقتضى العقد، كاشتراط ترك الإنفاق يعني أنه لا ينفق عليها، والوقت أي لا جامعها، أو كاشتراط ألا مهر لها. لكن لو قال إن المهر القرآن أو آيتين من كتاب الله هذا مهر، بل أفضل المهور. كاشتراط ألا مهر لها أو يعزل عنها، يعني يشترط في عقد الزواج أنه عندما يأتيها يعني تأخذها موانع حمل، هذا طبعا شيء منهي عنه، أو أنها يعني عند قضاء وطره لا ينزل يعني كذا في مكان خاص بها يعني، وإنما يعني يعزل، أو اشتراط أن تنفق عليه أو اشتراط أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا، أو اشتراط أو لا يكون يعني من ضمن الشروط التي لا يجب الوفاء بها، أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة. يعني يعقد في العقد أنه يشترط أنه سيأتيها مرة في الليلة في الأسبوع، أو شرط لها النهار دون الليل. هو جبان يخاف من زوجته الأولى فيقول هو يأتيها في النهار ولا يبيت عندها في الليل، ووافقت المرأة على ذلك، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، رغم أن المرأة موافقة لأنها تنافي العقد ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. أما العقد في نفسه فهو صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل. فمن يا إخوان إن شاء الله قد يقول قائل: كيف سودة بنت زمعة؟ ما الذي حدث لما سودة بنت زمعة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها تنازلت عن ليلتها لعائشة، والعقد ما زال صحيحا. فرق بين المسألتين أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها تم العقد صحيحا وليس فيها أي شرط، واستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: والصلح خير. معنى هذه الآية في سورة النساء: والصلح خير، يعني إذا تنازلت المرأة بعد أن استمرت مع الزوج فترة وكذا ورأت أن الزوج سيطلقها وتنازلت عن بعض حقوقها للزوج على أن يبقي عليها، فهذا الصلح خير من الطلاق. هذا معنى كلمة الصلح الأساسي في هذه الآية. والصلح خير، يعني تنازل المرأة عن شيء من حقوقها من أجل أن تظل مع زوجها بعد الزوجية، وكانت الزوجية قائمة يعني عندما يعني تكبر في السن أو كذا أو مرضت أو كذا ورأت أن الزوج سيطلقها فتتنازل عن ليلتها أو شيء كذا أو كذا، فهذا معنى قوله تعالى: والصلح خير. فسودة بنت زمعة، بنت زمعة رضي الله عنها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها تنازلت عن ليلتها لمن؟ لعائشة، واختارت عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فأرادت أن يعني تعطي شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبقى من أجل أن تظل أما من أمهات المؤمنين. أما في الذي أما اللذان يتفقان على ذلك في العقد، هذا من بداية الزواج في بداية العقد في الشروط، فالزواج في هذه الحالة ما دخل بها وما استمرت معه فترة وما كذا، ففي هذه الحالة العقد يصح والشروط تقع باطلة، تقع باطلة. كما لو شرط في العقد صداقا محرما، يعني عقد على امرأة واشترط أن يعطيها 1000 صندوق من الخمر كمهر لها والعياذ بالله، كما لو شرط في العقد صداقا محرما، ولأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. ثالثا، إذا أخذنا شروط يجب الوفاء بها، وأخذنا شروطا يجب الوفاء بها، وأخذنا شروطا لا يجب الوفاء بها، ونأخذ الآن حكم الشروط التي فيها نفع للمرأة. ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها، يعني ألا تذهب إلى السوق، هو الذي يأتي الأشياء، هذه من الرجولة، ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو نحو ذلك. سبحان الله، المرأة لو سافر بها أهلها، لو سافر بها الزوج لإستراليا توافق، لو سافر بها للصعيد لا يوافقون، يعني سبحان الله. فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها، ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة، فإن لم يفي لها فسخ الزواج. والأول أي الرأي الأول مذهب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أهل العلم، واستدلوا بما يأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. صحيح كما في صحيح الجامع، وليس فيه إلا شرطا. قال: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري، تزوج عليها والتسري والسفر، وهذه كلها حلال. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. صحيح كما في صحيح الجامع. قالوا: وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه. ثالثا، قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. الرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق والحنابلة. قالوا: يفي بالشرط، اشترط أن لا يذهب إلى البلد لا يذهب بها، وقص على ذلك. واستدلوا بما يأتي: أولا، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ثانيا، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وهو صحيح. ثالثا، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. يعني رجل يتزوج امرأة كانت في المدرسة، انظروا إلى عظمة الإسلام، فيتفق مع وليها أنها مثلا تكمل لكن بأشياء شرعية، ما تختلط في ككلية البنات أو رياض الأطفال، وما تختم وصلات، وبعد أن تزوج بها قال: لا تذهبي. ووليها مصمم، فهذا الشرط يجب أن يوفي، أن يوفي، أن يوفي به. لماذا؟ لأنه اشترط ذلك في الزواج، صح أم لا؟ لكن لو هي ما أرادت والولي ما أراد هذا شيء طيب. وروى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها، فخصمه إلى عمر بن الخطاب، إلى عمر بن الخطاب، فقال لها شرطها: مقاطع الحقوق عند الشروط. خامسا، ولأنه شرط لها فيه منفعة المقصود، لا يمنع المقصود من الزواج، فكان لازما كما لو شرط عليه زيادة المهر. وهذا الرأي الثاني رجحه ابن قدامة، يعني وقال يعني رجع هذا الشرط يعني ابن قدامة، ولكن كما نعلم المسألة خلافية. آخر نقطة إن شاء الله تعالى الشروط التي نهى الشارع عنها، ومن الشروط ما نهى الشارع عنها ويحرم الوفاء بها، وهي اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها. والله يعني منذ يومين رجل أتاني، رجل ميسور وطيب وسبحان الله جيد وأخلاقه طيبة، فقدم لامرأة قريبة له، فطلب أبوها أن يطلق زوجته الأولى حتى يتزوجها. قال ما أريدك وما أريد ابنتك، كيف؟ فهذا الشرط باطل. كيف؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، والشرط هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. متفق عليه. تكفئ يعني تميل. ومعنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة. وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها أي المسلمة. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته فلم يصح، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه. فإن قيل فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها عند من يجيز ذلك؟ يعني هناك من تشترط ألا يتزوج عليها، هناك من يقول يصح الشرط، هناك من يقول لا يصح. فعند من يقول يصح حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذا فقال قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الآخر فاسد. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نكاح الشغار، ونتكلم عن شروط صحة الزواج، وعن حكم الإشهاد على الزواج، وما يشترط في الشهود، وعن حكم شهادة النساء، وشرط الحرية، وعن شروط نفاذ العقد، وعن مثل هذه الأمور. ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى للكلام عن المحرمات من النساء، فنتكلم عن المحرمات بالنسب إن شاء الله تعالى، ثم المحرمات بالمصاهرة، ثم المحرمات عن طريق الرضاع بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.